أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجارة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا في الذنوب الكبيرة التي هي من أكبر الذنوب والتي توصل الإنسان والعياذ بالله هذه الذنوب إلى إنكار إمامة ولي الله، وإلى إنكار نبوة نبي الله، وإلى إنكار توحيد الله، فهي في حقيقتها غير منفصلة عن حقيقة الإيمان. لذلك كانت الميزان في حقائق الإيمان، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يصل الإنسان والعياذ بالله من خلال الذنب إلى الاستهزاء بالحق المتعال، ويصل لأن الاستهزاء بالحق المتعال إنما يتم بالاستهزاء بآياته، والآيات هذه هي كفران مقام الولاية ومقام النبوة. الشياطين في سير الإنسان تمنعه أن يصل إلى مقام الإيمان. مقام الإيمان هو الولاية، تضحك عليه، تلبسه لباس المؤمنين، وتجعل قلبه غلف، قلب منطمس، قلب محتال. الشياطين أحوج ما تكون إلى أمثال هؤلاء، أن تبعد الناس عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية الأئمة الطاهرين، أو عدم البراءة من أعدائهم، لأن في هذا الغنى، إن قبل هذا قبل ما سواه، لأن هي حقيقة الصلاة، الركوع والسجود في طاعة الله من الأصل إلى الفرع. الشياطين تسعى أن تلبسك لباس المؤمن وتزينك بلحية ولباس أبيض، وتتصور أنك تركع وتسجد لله، بل في حقيقتك أنك ممسوخ، وبكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يظهر هذا المسخ في دار الدنيا، ولكنه سيظهر قبل قيام المهدي صلى الله عليه وآله، كما في ذلك في الروايات أنه قبل القيام بقليل يمسخ الناس وترفع هذه الرحمة الإلهية التي بسطها حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأن حضرة ولي الله سيكون مظهرا لاسم المنتقم، وهذا المظهر المنتقم لابد أن توجد صورته حقيقية. ومن هنا يدخل أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى المسجد، فيعجب ببعض المصلين، فيقول له الإمام زين العابدين عليه السلام: ما هي هذا؟ أتحب أن تراه؟ فيكشف عن بصيرته، يقول: والله ما رأيت دبا أو خنزيرا. هم في حقائقهم ابتعدوا عن مقام الأصل، وعبدوا أصناما من الناس يفتون لهم، ونصبوهم أن ينطقوا لهم عن الله سبحانه وتعالى، فكانوا لهم عباد بمعنى طائعين، كما قدمنا في بحث الشرك، لأن من أطاع رجل فقد عبده. ومن هنا كان قيام المعصية الكبرى هو عنوان الاحتجاب عن الإمام، وما يحجبنا عن الإمام والعياذ بالله هي هذه الذنوب، من الغل، من الظلم، من الاعتداء، من الحقد، من النميمة، من الحسد، إلى غير ذلك مما قدمناه في بحوثنا التي مرت. أعلى هذه الذنوب ما سنورده اليوم في بحثنا، وهو الذنب الذي لا يمكن أن تجده في مؤمن، لا يمكن على الإطلاق أن يكون المؤمن. قيل: يا مولاي، أيصنع كذا المؤمن؟ قال: نعم. قال: يصنع كذا؟ قال: ممكن، ويتوب. أيصنع كذا؟ قال: نعم. قال: أيكذب؟ قال: لا، المؤمن لا يمكن أن يكون كذابا، بل لا يمكن أن يكون مكذبا ما ثبت، وبالتالي من كان مكذبا هو الكذاب بعينه. وبقى سنبدأ به حديثنا اليوم هو في تشخيص من يكذب ومن هو الكذاب الذي نفى الله سبحانه وتعالى صفته عن عنوان المؤمن. أول درجات الكذب أن يدخل الإنسان بهذا الذنب والعياذ بالله في الكذب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى غائب. يقول الله، يقول في الحديث القدسي مثلا الله يريد هذا، أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في الشؤون الشرعية بما قدمه من شريعة أو في شؤونه الخاصة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في كل الشؤون حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل عنوان التشريع: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا بالنسبة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نعلم أن الذي يفتر الكذب، أول الكذب هو كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، وبالتالي يلحق بالأئمة المؤمنين، يكذب عليهم، يفتري عليهم، يقول ما لم يقولوه وينسبه إليهم. وهذا لا يمكن على الأطلاق أن يكون في هذه الحالة مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يشتري على الحق المتعال. نعم، هناك بعض الذنوب يمكن والعياذ بالله أن يجد الله سبحانه وتعالى له منها مخرجا، كهوى قد غلبني وأعانني على ذلك شقوتي، ويتوب المؤمن ويكون المصارع له تلك الشهوات الموجودة في باطنه. لكن عنوان الكذب على الله وعلى رسوله إنما يوصله هذا إلى حد الكفر، يعني لا يمكن أن يكون مذنبا، بل يكون والعياذ بالله كافر. وبذلك ثبت عند جميع المسلمين أن من كذب على الله دخل في عنوان الكفر وليس في عنوان الذنوب. وهذا الذنب الذي يرفعك من عنوان الإسلام والإيمان إلى عنوان ماذا؟ إلى عنوان الكفر والعياذ بالله. كان يقول إن الله لم يوجب الصلاة، كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوجب علينا مثلا صيام شهر رمضان، ما أوجب علينا الجهاد، ما أوجب علينا كذا. هذه الإنكارات التي ينكرها عن حضرة رسول الله وهي ثابتة بالبديهة والعياذ بالله يدخله في عنوان الكفر، ولذلك يلحق بالكافرين ويقوم بذلك مرتدا. انظروا هذا الذنب إلى أي شيء يوصله. الإنسان الذي يعتاد على عنوان الكذب إنما يعتادها من خسة في نفسه وضعف في نفسه، فيعتاد على الكذب ليسلب. وهذا هو عنوان شيء في الحيوان والعياذ بالله، في الثعالب، في الذئاب، في غير ذلك، ولن تكون صورته في ذلك العالم غير هذا المثال. إن عنوان الكذب وهو إخفاء عنوان الحقيقة، وهو بحد ذاته يشركك في زينة إبليس ويدخلك في حزب الشيطان والعياذ بالله. وهذا هو السلاح الأول الذي هو في يد إبليس، عنوان الكذب، عنوان المخادعة، عنوان أنه يفتري على الله الكذب، يفتري على رسول الله الكذب، يفتري على الأمة الكذب، يفتري على المؤمنين الكذب. حتى الوسواس الخناس الذي يلجئ الناس إلى تلك الذنوب من القتل والعياذ بالله وإلى غير ذلك، إنما يكون شأنه عنوان الكذب. لذلك سوف ترون أن مفتاح كل شر هو عنوان الكذب، ولو لم يكن كذلك لما كان حربة إبليس التي في يده وفي يد أنصاره. ما من أمر يخادع به إبليس إلا والكذب رأسه، وما من أمر يثبت به المؤمن إلا والصدق رأسه. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى آل محمد بالصادقين، لأنهم لا ينطقون عن هوى، كما قال الله في صفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما نطق به رسول الله، كل ما نطق به الأئمة بنص الآية القرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والمعني منها آل محمد عليهم السلام. والدليل على ذلك أولا أنها لم يشاركهم فيها أحد، لأنها ما أضاف إليها نون النسوة، وثانيا مما ظهر من النساء من معصية الحق المتعال، فكيف الله سبحانه وتعالى يخبر بأنه سيذهب الرجس وقد وقعوا في معاصي بشهادة أصحابهم وأصدقائهم وحزبهم. ككلاب الحوأب وغيرها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يخبر بهكذا معاصي والعياذ بالله. نعوذ بالله أن ينالهم شيء من عنوان الصدق، هم سلاح إبليس وسلاح الملائكة الصدق. نعم، أنت حينما والعياذ بالله تستخدم الأهم في عنوان الكذب في تبرئة المؤمن لحفظ دمه، هذا مما ينطق به العقلاء، هذا مما ينطق، بل تلام عند العقلاء أنك كيف تكلم بعنوان. إذا لا تريد أن تتحدث فلا تتحدث، ولكن لا تكذب، لا تكن كذوبا. فإذا اعتدت على الكذب يمكن أن يصل هذا العنوان والعياذ بالله، وهذا الطريق السهل لنيل مرادك إلى تكذيب والعياذ بالله، فيما لو اشتد هواك إلى تكذيب أوامر الأئمة حتى تقول أن الأئمة لم يقولوا هذا، دون أن تراجع، دون أن تتتبع كلمات أئمتك، لأن هواك قد أرشدك. وكان السلاح الأول لمحاربة الله ورسوله هو عنوانه حربة إبليس. انظروا إلى هذا الدم. لذلك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفه أن الله في كتابه بأنه جاء بالصدق ولم يأتي بالهوى. نعم، متبعي الهوى هم الذين يأتون بالكذب. من كانت لديه أهواؤه وغلبه هواه جاء بالكذب، جاء بالافتراء. إذا أراد مثلا الجاه والعياذ بالله اتهم فلانا وفلانا وفلانا وكذب، وهذا مما يكون عن هوى، ولذلك يسمى كاذبا. دائما عنوان الكذب موافقا للهوى، وعنوان الصدق موافقا للعدل للعقل. لا يفتر الكذب، حتى لو بدك تمر أمور، مين قال لك تكذب؟ لا تكذب في موطن لا تحكم فيه دمك أو مالك أو عرضك. هذه هي الموارد التي يجوز فيها الكذب، بل يستقبح العقلاء إن لم تكذب في هذا الموطن. يروى أن السيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه لم يكذب في حياته بكذبة. يروى أن بعض المؤمنين لا يكذبون حتى على الدجاج بأن يلقي له ويوهم أنه يلقي له طعام ويسلب ذلك، وبذلك تأتي البركة إليهم من خلال هذه الحيوان ويبيض لهم. نعم، كل فساد في هذا العالم هو من تلك الحرب التي في يد إبليس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والناس رأس ذنوبهم هو عنوان الكذب. لذلك أنت تحتال على الأعراض والعياذ بالله، فتكون في نيتك والعياذ بالله أن تعتدي على الأعراض وتعدهم بالزواج بالنسبة لأعراض الناس، هذا كذب عليهم ولا يجوز، وهذا غبن لهم، وهكذا عقد لا يجوز أساسا، لأنه فيه الكذب فيه الافتراء. هكذا تعترض أيضا كذلك الأمر على أموالهم وتسلب أموالهم، ويدخل فيها عنوان الغش كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا. وهكذا أيضا كذلك الأمر في الوجهات والسياسات، لا تريد أن تتحدث لا تتحدث، لكنك لا تكذب. مصيبة فساد هذا العالم ورأسه هو هذا الذنب، ومن كان هذا الذنب عليه هينا فإنه ستهون باقي الذنوب، لأنه يفتح هذا الذنب كل ذنب، لأنه يستر عليك أن تكون سارقا وأن تكون زانيا وأن تكون شاربا للقمر وأن إلى غير ذلك. إذا هان هذا الأمر إنه مفتاح كل فساد كما ورد في الروايات، بل مفتاح الخبائث كما ورد في الروايات. احذروا، المؤمن لا يمكن أن يكون كاذبا. نعم، هو يستر، هو يستر على المؤمن، لأنه يلتمس له عذر، يلتمس له لعله ذل وقع بها، لعله نقطة ضعف، لعله وفق إلى التوبة، لكنه لا يفتر الكذب، لا يكذب، لا على الله ولا على رسوله ولا على الأمة ولا على المؤمنين ولا على الناس أصلا، لأنها ملكة نفسية لا يمكن أن تتجزأها هنا أو هناك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا، أول الكذب هو الكذب على الله، وهي حقيقة هذه الذنوب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هناك ولا يفتر الكذب بمعنى الافتراء، بمعنى أن تتهم الآخر. على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ولا يمكن له بالفلاح، وسيفتضح في هذا العالم وفي كل العوالم. لأن الكذاب على الله، وخاصة في مقام الإفتاء، ستظهر له صورة الحمار، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو الكلاب كما قال أيضا في كتابه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكان يكذب على الله وهو من علماء بني إسرائيل والعياذ بالله تعالى. لا يمكن له الفلاح لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة، لأن مظهره في ذلك العالم سيكون مظهر حيوان، ولن يكون مظهر فقيه، الفقيه الكذاب الذي يكتم حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في موارد هو يعلم ويصل، وما من إنسان إلا ويصل إلى الحقيقة الله أعز وأجل من أن لا يسلط عليه ملكا ينبهه، ولكن بخبثه يخفيها، وبخبثه هذا يقول للناس لا لم تكن هذه، إن بيعة الغدير هي بيعة الصحبة، وهي بيعة ماذا؟ الموالاة، وهي بيعة المحبة، وإلى غير ذلك مما قالوه، وافتروا بذلك على الله الكذب ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم مثل الكذاب على الله. الله يأمر أن نرجع إلى أهل الذكر، إلى أهل الذكر من أهل بيت رسول الله، فالذكر محمد وآله آل محمد عليهم السلام، وهو يقول لا، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصايا. عجيب، الأنبياء كلهم لديهم أوصياء، لماذا تشهدون لآدم فما دون بالنبوة بالأوصياء ولا تشهدون لمحمد صلى الله عليه وآله مع أنه خاتم أنبياء؟ أترى يلقي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة في هذه الحيرة ولا يترك لهم دليلا على هذه الشريعة التي نطق بها؟ إن العقول لا تتحمل هذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا، بعد أن أطلقنا هذا حلال وهذا حرام، يترقى إلى التكذيب بالآيات الإلهية والاعتقادات فضلا عن المحرمات. بعض والعياذ بالله الباعة أو يريد أن يبيع بضاعة مثلا، يقول لا هذه حلال اشتريها حتى يربح ماذا؟ ما لها، وهي من المحرمات. بعد ذلك يصل إلى والعياذ بالله التكذيب بالآيات وليس بالحلال والحرام، يعني في الفرع وفي الأصل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. كيف يكون مكذب بالآيات ولقاء الآخرة؟ الله يصف هذا العنوان بمن وجدتموه مواليا لأعداء آل محمد، لأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، مما يعني أنه كفر باليوم الآخر. من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فتئ يقول لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنهم مني وأنا منهم، سلم لمن سلمهم وحرب لمن حاربهم. أولئك الحمقى الذين يفصلون حضرة أمير المؤمنين وحضرة السيدة نساء العالمين وحضرة الحسن وحضرة الحسين وحضرات الأمة عن حضرة رسول الله، هم يكذبون حتى قول الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يأمر بمودة العاصي. أنتم ترون في كتبكم أن رسول الله أمرنا بأن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مقفهرة، فكيف أمركم بمودة آل محمد؟ وفي حقيقته هذا دليل على عصمتهم، لأن أمركم بمودة آل محمد أي موالاتهم ومحبتهم وعدم التقدم عليهم، مما يعني أن الله يقول لكم في كل حال أمرتكم بالمودة أنهم معصومون بمقتضى هذه الآية. كل القرآن ينطق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى غير ذلك. وليس المراد من أهل الذكر العلماء، لأن العلماء اختلفوا فيما بينهم وهم أصحاب أهواء، فكيف يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء؟ نعم، لذلك شرط آل محمد من يريد أن يرجع إلى الفقيه منا، على الفقيه أن يكون خالف هواه تاركا لهواه، مخالفا لهواه تاركا للدنيا، وهذه لها شروط متعددة يريد أن يشهد عليها الكثير، وليست هي من قبيل الدعايات والسياسات والعياذ بالله. يجب أن يكون مخالف الهوى. رحمة الله على العلامة الحلي، دفن البير عنده حتى يبحث حتى لا يدخل ذرة أنه لو سقطت الفأرة في البير هل يجب النازح أو لا يجب النازح. كان عنده بير سقطت في فأرة، راح بده يفتش على الدليل، بلكي دخل شيء على نفسه، راح طمر البير أول شيء وإجا بحث بعنوان حتى لا يأتي ولا ذرة في قلبه أنه ما له خلق يروح هلأ ينزح البير مثلا، فيما لو ثبت لديه وجوب النازح. هكذا علماء يمكن أن يوصفوا بمن تركوا دنياهم وخالفوا أهواءهم. كثير من الحمقى هم يرمون في كتبهم، وهو من الأسانيد الصحيحة والآيات الصحيحة، يكون لك محمد صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومن دونه ليس بمعصوم. هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، هم لا يدركون كتاب الله ولم يتلون آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فكيف يأمركم الله بأقوام يهدونكم، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ولا يكونوا معصومين، فينتقد الغرض من إيصالكم إلى عنوان ماذا؟ الهداية. كيف يكون هذا وقد ورث كل أهل بيت نبيهم وورثوا أهل البيت ميراث علم رسول الله وكمالاته؟ وقال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هناك حبط، كذبوا بآياتنا، مما يعني أن الإنسان حينما يصل إلى التكذيب بالأئمة الذين هم آيات الله سبحانه وتعالى حين ذلك سيحبط عمله ولن تكون لا صلاة ولا صيام ولا شيء من ذلك يصل إليه. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، مما يعني أنه ثبت لديهم في التكذيب مقام العمل. وقال الله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، وكان مقام التكذيب أنه لا يتبعون موسى عليه السلام، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول أنه بمقام الظلم يصبح الإنسان والعياذ بالله كافرا كدأب آل فرعون، والذين من قبلهم أيضا كذبوا بمقام الوصاية، كذبوا بني إسرائيل، كذبت بموسى، كذبت وبيوشع، كذبت وبأوصياء موسى عليه السلام كذبت. وقال الله سبحانه وتعالى أن مصير هؤلاء إلى جهنم، ولذلك قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وقد شملهم في حكم واحد حيث قال أولئك أصحاب الجحيم. إن التكذيب بمثابة الكفر، والراد علينا راد على الله سبحانه وتعالى، وهو الكفر بعينه كما قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لهم عليهم آثار ليس فقط في مقام الآخرة وليس فقط في مقام لقاء الله، بل هم في حقائق الظلمات سيتيهون. فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، نعم، فقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله، ومقام الضلال هو في مقام عدم معرفة الإيمان. عدم المعرفة هو التكذيب، لأن التصديق بغير الإيمان هو تكذيب للإيمان. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، لذلك قال وإنك لعلى صراط مستقيم، وهو ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. في مقابل ماذا؟ من لم يكن على الصراط فهو ضال، ومن كان عدوا فهو من المغضوب عليهم. لذلك ألا من مات ولم يعرف إماما زمانه مات ميتة جاهلية، ميتة ضلال، ميتة كفر. وقال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا نصيب لهم لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة، فقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، مع أن أهل القرى آمنوا برسول الله، إذا كان المراد من الإيمان هو الإيمان برسول الله والتقوى، فكانت مساجدهم عامرة، لماذا لم تتنزل عليهم البركات؟ مما يعني أنهم لم يدخلوا في الإيمان. وقد تنزل الله على من آمن، أنزل عليه السكينة وكان بردا في قلبه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه البشرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بما يعني أنه جعلهم في الظلمات، صم بكم في الظلمات، جعلهم لا تفتح لهم أبواب السماء، جعلهم يرثون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، جعلهم مأخوذون بذنوبهم، جعلهم إلى غير ذلك ممن لم تكن لهم حصانة في دار الدنيا ولا في مقام الآخرة الشفاعة. إنك لا تدري ما صنعوا بعدك، فيزودهم عن الحوض بإجماع المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى، وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام، يقول: إن آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب، فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء. هذا كذاب، يخبرك بالحكمة والمغيبات وما أدري شنو بالمشاهدات، ولا يعلم شيء من حرام الله وحلاله. لذلك قال: لم يؤمن بنا من لم يؤمن بالفرع والأصل. كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا، لأنه من لم يعرف حد الله لا يعرف الله، فكيف يخبر عما في السماوات والأرض؟ والمراد من حلال الله وحرامه حلال ما نطق به الإمام، وليس كل من يدعي أنه هذا حلال ذاك مفتر على الله. بأي أمر نصبت نفسك؟ بأي أمر؟ وما من عالم ادعى علم من هذه الملة ومن هذه الأمة إلا ويكشف الله له عن أحقية الأئمة فيكذبها وبعد ذلك يطبع على قلبه، إلا ما تجي غمس في قلبه أو الدليل قدام عينه. إذا هو نفر وما بده يتطلع يلزمه الحجة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا النعمان، لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنفية، دين الحنفية الكذب والعياذ بالله على الإمام يوصله إلى هذا، كأن تقول لم يقل الإمام هذا، لأنه هذا بخالف مشاريعك وأهواءك بتخبيها. كحينما كانوا دخل الإمام الهادي عليه السلام على المتوكل، فظهرت تلك الكرامة فقال: لا تحدث بها الناس، فإنهم إن علموا ذلك اتبعوا. هذا كذب، هذا حبس، هذا منع. ما تذكروا فضيلة إمام أمير المؤمنين، كذبوا فيها، هذا سيحشر في هذه الحقيقة، تسلب الحنفية، ولذلك سيحشرون في غيره مفتري، سواء في الأصل أو في الفرع أو في كل شيء. نعم، إذا ثبت الدليل، مثلا روايات الفضائل لم تتحدث، فتقول نعم هي ثابتة، لأن فيها تواتر إما معنوي إما لفظي وإما إجمالي، بل آلاف، بل كل الروايات على هكذا، ولا رواية على خلافها. والتي على خلافها ما دريت في أي غرفة كانت، أردت أن أؤدب جاريتي، يقول حينما يخرج ذلك الناصبي فيقول: ما لي سمعت منك هكذا؟ قال: أتريد أن أحدث أمام هذا؟ فيقول: أني أعلم الغيب، أن أمثالكم غير هذا. كف الرواية، ولا رواية واحدة والعياذ بالله تمنع هذا المقام. عشرات آلاف الروايات تتركونها وتتكمشون بالقشور، هذا كذب، هذا افتراء، تقول ما كان هذا، أو الأمة غير محتاجة. بعد ما أخشئوا قالوا: لا نحتاج إلى روايات النور، ولا أنت مع روايات النور وهل أنت مكذب؟ إذا شلناهم شو بيصير؟ يعني على شوي في بتصير تقول رسول الله وأنا وأمير المؤمنين وأنا، شو اللي بيميزك عنه؟ على كل حال: ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنب، كل من يطلب أن يكون رئيس سيكون ذنب. ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محال ومسؤول، فإن صدق صدقناك وإن كذبت كذبناك. مو أنا من جماعتكم وأنا بترتبوها وأن لا، إن صدقت نحن أهل الصدق لا نكذب ولا نستر، إن صدقت صدقناك وإن كذبت كذبناك. لا ترى المسألة مو هيك، مو تمشيك لحي، لأنهم أهل الصدق. وعن أبي جعفر قال عليه السلام: إن الكذب هو خراب الإيمان. إذا بدك تخرب ولايتك، المراد من الإيمان الولاية، إذا بدك تخرب ولايتك لآل محمد كن كذابا والعياذ بالله. وعن أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. كل الخبائث التي هي عدونا، لذلك لا يفتر الكذب. مش بدي كذب، لا لا لا، بتنقص بكلمة ولا بتكبر بكلمة لا إن كنت كاذبا، بالعكس، بل تزداد قيمتك أن هذا صدوق، لأن الصدوق هو المحترم. وفي الكافي قال سمع عن أبي عبد الله يقول: إن الكذاب يهلك بالبينات. أنه أنت تعا بينة قامت عليك، شاهد عليك الملائكة اللي على كتفاك اللي بيكتبوك، تهلك بالبينة. ويهلك أتباعه بالشبهات. مين قال كنت تتبعه؟ رحت تفحصته؟ لذلك أمرنا بعدم التوقف عند الشبهات، مما يعني وقت اللي بيشتبه بالأمر برجع الأمر لآل محمد عليهم السلام. وفي الكافي عن أبي جعفر قال: أول من يكذب الكذاب، من يكذب الكذاب الله عز وجل، بيقول له أنت كذاب، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب، ثم يعلم أنه كاذب. الشيخ المفيد في الاختصاص رضوان الله تعالى عليه يقول عن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون المؤمن بخيل؟ قال: نعم. قال: قلت يكون جبان؟ قال: نعم. قلت يكون كذابا؟ قال: لا، ولا جافيا. ثم قال: جبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب، لأن الخيانة هي شيء من الكذب. كل شيء ممكن أنه يعمل المؤمن، كن جبان، كن بخيل، كن حريص، كن إلى ينظر فيما في أيدي الناس، بس كذاب لا، لا يكون كذابا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعي على الطاغوت الأكبر الصفة الكذب، فيقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. حمل أمير المؤمنين على بساط وفرجهم أهل الكهف والرقيم للمنافقين التسعة، فرجهم كل الآيات التي مرت على الأقوام الماضية لكنهم كذبوا. فبقدر تكذيبهم كان عنوان الطغيان، حتى أصبحوا حقائق الطاغوت. إذا فرعون شاف آية، ما هو شافوا كل الآيات اللي كانت قبل الشمس كلا سلمت عليه بأمرة المؤمنين، أهل الكهف، أهل الرقيم، إلى غير الأقوام، الموتى، إلى غير، ما ضل حدا إلا ما شافهم. كل نبي فرجى وحده أم فرجاهم كل شيء. وقت اللي عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: أتريد أن تقول لنا أن علي ربكم الأعلى؟ وهذه موجودة في صفات المنافقين التسعة لعنهم الله. وما أنت، وقال الله: وما أنت إلا بشر مثلنا، قالوا له: وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين، والعياذ بالله. نعوذ بالله. أمير المؤمنين إذا سلم على الناس لم يردوا عليه السلام، عبي احتاطوا بدينه مشان الحمد لله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء صم بقم عمي ومرضى، وكل صفات هذا الهتك من عنوان الكذب. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وسماه الله سبحانه وتعالى المرض الحقيقي في قلوبهم، بل حينما يتلبس بهذه الحقيقة يزداد مرضا حتى يصبح ميتا، صم بكم عمي في الظلمات. وفي الكافي عن أبي جعفر قال: إن الله عز وجل جعل للشر أقفال، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. أكثر من واحد فائد عقله أكثر من هذا؟ وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه، وأصل السخرية الطمأنينية إلى أهل الكذب. بيطمئن الواحد الى الكذابين. شو بدهم الاعلاميين وشو بدهم فلان تركب. الطمأنينية الى هذا هو اصل السخرية والعياذ بالله. وعن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارب الربا الكذب. والله سبحانه وتعالى قال للرابي: فليأذن بحرب من الله ورسوله. وقد أربى الربا أعلى درجات الربا، لأنه أعلى المصاديق. الربا بياخد المال وبياخد عليه، الكذب بياخده بلا ثمن، يعني ما في شيء في هواء. أربى الربا أعلى درجات الربا الكذب. ولذلك يدخل فيها عنوان الغش، ويدخل فيها عنوان إلى غير ذلك. البيع في الظل، الإمام سلام الله عليه يسميه غشا وكذبا. البيع في الظل، ليش؟ بده يخفف ضغطه، بده يخبي، والعياذ بالله. قالوا: يا سيد الشهداء، لا نفقه ما تقول. قال: وكيف تفقهون وقد امتلأت بطونكم من الحرام. اليوم والعياذ بالله كثير من الناس لا تسمع صوت القرآن ولا يعنيها شيء، لأنها امتلأت بطونها من مال الغش، من مال الكذب، من مال الحرام. بيقولوا هي شطارة والعياذ بالله. غرهم إبليس، قرر بهم إبليس. ولذلك قال رسول الله، روي أن رجل أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. فقال: لا تكذب، لا تكذب. ومن مستثنيات الكذب، ليس بكذب، لأنه الكذب يعطي وهم، الشيء الذي يعطي حقيقة فهو ليس بكذب. قال عن أبي عبد الله قال: المصلح ليس بكذاب، لأنه عم يعطي الطمأنينية والسلامة وإلى غير ذلك لأهله وعياله. كأن يقول للزوجان المختلفان: والله سمعت هذا الرجل يقول أني أحبك وهو يريدك، ويقول للرجل هكذا، ويتصالحان على هذا الأساس فيبني دارا ويبني بيتا. إذن هو لم يعطي وهما ولم يكن مرابيا، بل كان متصدقا. المتصدق هو الذي يبذل شيء منه لنفع الآخرين، ولذلك قال ليس بكذاب، لأنه إذن ليس من مصادق الربا، بل هو من مصادق من تصدق إصلاح ذات البين وغير ذلك. وعندنا في عواقب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في جامع الأخبار، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ليش بيهدي للفجور؟ لأنه بيجعل سبيل للخلاص، إما أن يعاب عليه، إما أن يقام عليه الحد، إما إلى غير ذلك. فإذا هو عم يهدي للفجور، بروح والعياذ بالله بشرب الخمر وما بخبر وبزبطها، بقول كنت بالجامع مثلا. وعن أبي عبد الله قال: إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. كذاب يحرم ثواب الآخرة وثمنها وثمن الدنيا، لأن ثمن الدنيا مرهون بثمن الآخرة، وهو عنوان صلاة الرزق، صلاة الليل. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: من كثر كذبه ذهب بهاؤه. ما بيعد عنده بهاء، بصير وجود ترتو والعياذ بالله. وقال أمير المؤمنين: اعتياد الكذب يورث الفقر، حتى لو ما حرمك شيء. ويلحق في عنوان الكذب الغش، ولذلك قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والغشاش ماكر. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا. يعني ترى بولايتكم مولاي، الوقت اللي بيخلي إلى المصالح بيكون بني أمية وبني العباس وأعداؤهم ومرؤوننا، هذا غش. حتى ورد في الدعاء: واقتل من غش، انصر ناصريه واقتل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غش. نعوذ بالله، هو تحت سلطان دعوة المؤمنين. ليس منا من غشنا، ليس منا. انت لست من الشيعة ولست من المحبين اساسا، بتجي لعنا بتعمل تقي وبتروح عند الناس بتسلب أموالهم وأعراضهم باسمنا، باسم هذا غش. المغالين غشاشين لعنهم الله، المقصرين والكذابين غشاشين لعنهم الله، ليسوا منا. الإمام ينفيهم، لذلك لا يحشرون مع رسول الله، ومن اتبعني فإنه مني. ومن هنا في كثير من الروايات في آخر الزمان يقول عن بعض أولاد فاطمة ليسوا مني، يدعي أنه مني وليس مني، بل إن أوليائي إلا المتقون، شكا لرسول الله. ولذلك ورد عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابر في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي الإمام القاضم عليه السلام: يا هشام، إن البيع في الظل غش، وإن الغش لا يحرم. ما تبيع بالظلال، ليش؟ اكشفها للناس البضايع. في المناهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغشوا الخلق للمسلمين. مما يعني أن صفة حشر يوم القيامة هو صفة التشابه القلوب، يحشر يهوديا، يحشر نصرانيا، يحشر مسلما. ولو أن نصرانيا بصفة المسلم الحقيقي لكان حين النزع أخذ مسلما، ووفق ويحشر مع المسلمين، لأن النزع ينطق بالحقيقة الإنسان. كثير من الناس حين النزع من يدعي الإيمان والعلم، بعضهم ما كانوا ينطقون الشهادات، هذا سبب أن صفاتهم ليست صفات المؤمنين. وقال: من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب. حتى أنه والله إذا بدي ركب له هيك وركب له هيك، يلا مع اليهود. في الكافي عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام إذ نظر دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين، ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يبتع شيء فيه غش. هذا المزور ومزور كل حرام. وما يلحق في عنوان الغش أيضا كذلك الأمر: البخس في الميزان. فعن أبي عبد الله قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. مو بس الوفاء، هذا وفيت حتى يميل الميزان. والإسراف والتبذير يلحقان بفساد هذا الأمر، بفساد الأموال. قال: ولا تبذر تبذيرا. عن أبي عبد الله عليه السلام: من أنفق شيء في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد حتى لو كثر أنفاقه. وفي الكافي قال أبو عبد الله هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال: هذا الإقطار الذي ذكره الله في كتابه. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها، ثم قال: هذا الإسراف. ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. وقال: هذا القوام. ولذلك في تفسير العياشي قال أبو عبد الله: أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوانه به عليه؟ لا، ولكن المال مال الله، يضعه عند الرجل ودائع. إجا وخرج، حتى اللي أكلون نزلون، واللي ما نزلون أكلون الدود، يعني ما في شيء إلا وديعة. وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعفهم، فمن فعل ذلك كان مما يأكل حلال، يعني من لم يفعل ذلك كان مما يأكل حرام، ويشرب حلال ويركب حلال وينكح حلال وما عدا ذلك. نعم، في أولاد حرام كثير، في أولاد حرام كثير، وإن انطبق عليه عنوان الزواج الشرعي الواقع لكنه ابن حرام، لأنه إما مسرف، إما نعم حارم حق الله، إما حارم حق إخوان المؤمنين، إما إلى غيره، إما بخيل. من ما يطعمه لولده حرام، ما تناكح فيه ودفعه من المهر حرام. ثم قال: ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. أترى الله ائتمن رجلا على مال خوله له أن يشتري فرس ب10,000 درهم ويجزيه فرس ب20 درهم، ويشتري جارية ب1,000 دينار ويجزيه ب20 دينار، وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معنى هذا التفاوت الكبير هو عنوان الإسراف، هو حدود الإسراف. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله عز وجل، حرمه الله. وعن الصادق عليه السلام إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن. قيل فما الإقطار؟ قال أكل الخبز والملح، مضي على الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قيل فما القصد؟ قال الخبز واللحم واللبن والخل والسمن، هذا مرة وهذا مرة. الحياة العادية، الحياة العادية. إلهي بحق إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ورحمته، اجعلنا من الصادقين ولا تجعلنا من الكاذبين، ولا تحملنا هذه الآثار، فإنا نتوب إليك. اللهم عجل لوليك بالفرج، واقتل من غشه وكذب عليه، إنك ولي النعم والإحسان والفضل، وأنت خير الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.